ثم الهم ثم العزم. يعني الإنسان كإنسان عادي طبيعي لما بده يعمل شر باله خالي من هذا الشر، بيخطر في باله خاطرة انه مثلا يروح على السينما، خاطرة هذه، فإذا ما استقرت هذه الخاطرة وتمكنت من نفس صاحبها ولم يبقى بينه قبل ذلك بهم، كل ما اشتد في نفسه هذه الخاطرة بينتقل إلى مرحلة إيش؟ الهم. فإذا لم يبقى إلا إخراج هذا الذي هم به إلى حيز العمل لم يبقى هناك إلا العزم. هذا تفصيل فقهي وربما أقول متحفظا، ربما يكون لغويا، وإن كنت لا أشعر بأن ثمة فرقا بين هم وعزمة، لأن الله يقول ولقد همت به وهم بها، لكن هكذا يقولون يفرقون فيقولون خاطرة فالهم فالعزم. فإذا عزم على المعصية ولم يعملها أخذ عليها، يقول أولئك الذين أشرت إليهم، لكن هذا يتنافى مع أحاديث كثيرة، إلا أنهم، وهنا كان مقصد سؤالي لعلك تذكر بعض أدلتهم التي أنا أسميها بالشبهات، تذكر؟
نصوص عامة يعني ولا تحاسدوا.
نعم؟
أقول نصوص عامة أتت يعني في السنة بنفي يعني.
لا نحن نقول الآن ليس من باب التحاسد وإساءة الظن كمبدأ عام، يعني هم يريدون مثلا
من هم
إشكالا قوله عليه السلام، أي نعم، شو الحديث؟ إذا تقاتل المسلمان، نعم، لا لا، أول حديث شو؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيش؟ في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه السلام أراد أن يقتل صاحبه. يستدلون بهذا الحديث كما أنهم يستدلون بحديث أبي كبش الأنماري، هل فيه أيضا أنه المسلم الذي يتصدق ويعمل خير آخر يتمنى أن يفعل مثله، بيقول الرسول فهما في الأجر سواء، في أحد منكم يذكر هذا الحديث؟ المهم الشطر الثاني، كمان واحد عنده مال وبيصرفه في الشر، واحد ما عنده مسكين، بشو بيقول؟ بيقول لو كان عندي لا فعلت مثله، قال هما في الوزر سواء. هذا يشكل أيضا على بعض الناس كما يشكل عليهم الحديث الأول إنه أراد أن يقتل صاحبه، لكنهم سبحان الله إنهم يغفلون مع فضلهم وعلمهم أن الإرادة في كل من الحديثين مفسر بالعمل، أحدهما مفسر بقوله عليه السلام أنه إذا لقي المسلم قاتل المسلم أخاه المسلم، إذا إيش؟ تلاقى المسلمان بسيفيهما، إذن هذا المقتول عمل، إذن مش مجرد إرادة، خرجت إرادته إلى حيز العمل، لكن النتيجة كانت أنه صار قتيلا، إنه أراد أن يقتل صاحبه، أي فعلا ليس مجرد قصد. لأنه لو صورنا الآن مسلما في عقر داره غمر في نفسه أن يقتل خصمه، وإذا ذاك كان أسبق إليه فجاء وغدر به وقتله، هل ينطبق عليهما هذا الحديث؟ أبدا لا. ليه؟ صحيح هو زور في نفسه وأمر في نفسه أن يقتل هذا القاتل، لكن ما صدر منه عمل، بينما ذاك صدر منه عمل. فإذا هذا القاتل في النار، أما المقتول فليس في النار، بخلاف ما إذا تبارز بسيفيهما فهم كل منهما أظهر ما قربه في نفسه وأراده من الشر لعدوه بعمله. فإذا هنا لم تكن المؤاخذة لمجرد إرادة قلبية، وإنما لمجرد الإرادة التي خرجت إلى حيز العمل. فلم يتعارض هذا الحديث مع قوله ما لم يتكلم أو يعمل به، بل هذا يؤيده تماما. كذلك الحديث الآخر أنه لو كان عندي من المال لفعلت مثله، هو عم يقول ويشهد يمكن الناس أنه بيفعل وبيروح وبيجيب والآخر. إذن هذا أخذ ليس بمجرد شيء كمين في نفسه، وإنما بشيء ظهر على لسانه وعمله. ولذلك يبقى الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وفي لفظ أنفسها وكله صحيح، ما لم تتكلم أو تعمل به. يبقى كما هو واضح ظاهر ليس هناك ما يمكن أن يخصص به إطلاقا، وهذا هو شأن كل النصوص الشرعية التي يتحدث فيها الشارع الحكيم رب العالمين أو نبيه الكريم. فيأتي بعبارة عامة ثم إيه بدخل فيها قيد، أو بعبارة مطلقة فبدخل فيها قيد، أو بعبارة عامة فبدخل فيها إيه تخصيص. لا ينبغي حين ذاك أن نزيد نحن على هذا الكلام الجامع المانع كما يقولون قيدا آخر أو تخصيصا آخر. لذلك نحن لا نرجح قول من يقول في حديث ونحن على الأبواب تطبيق هذا الحديث قريبا إن شاء الله، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه. ما نستطيع أن نقول إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا ضممتم إليه يوما آخر، لأن هذا مثل هذا. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها، هل هذا على إطلاقي وشمولي؟ جواب لا. ما لم تتكلم أو تعمل به، أغلق الباب، ما عاد في قيد آخر أو تخصيص آخر. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، نهي عام. لا تصوموا يوم السبت كان يدخل لو وقف الرسول إلى هنا حتى لو كان من رمضان، لأنه قال لا تصوموا يوم السبت، لكن لا، هو يريد غير ذلك في أمته. قال إلا فيما افترض عليكم. فما ينبغي لنا إذا راعينا فصاحة النبي عليه السلام وفوق فصاحته أنه ينقل الوحي المنزل عليه من رب العالمين، أن نأتي نحن نستدرك باجتهادنا ما إن كان إعمال الحديث بدون أي إشكال. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يؤكد هذا الاستثناء، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة، قشرة الشجرة هذه خذها وكل منها لتثبت عمليا أنك متجاوب مع نهي الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت. أما أن نقول إلا إذا صمت يوما قبله ويوما بعده، صار هنا بقى إلا وإلا، إلا الأولى من نبينا وإلا الأخرى من علمائنا، ما ينبغي أن يقال هذا إطلاقا. ثم لأننا قلنا نحن على الأبواب الآن، سيأتينا يوم عاشوراء. يظن كثير من الناس وبخاصة العباد منهم الذين اعتادوا التقرب إلى الله عز وجل بما شرع لهم من النوافل، سواء ما كان منها صلاة أو صياما، كيف يا أخي نخسر نترك صوم يوم يكفر السنة الماضية، أو إذا كانت اليوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبل الآتية. كيف؟ يعني ما عنده الاستعداد أنه يخسر هذه الخسارة. هذا في الحقيقة يأتي من قلة الوعي الموجود في المسلمين، وهذا المسؤول عنهم علماؤهم وفقهاؤهم. لو كان عندنا الوعي والفهم لمجموعة من الأحاديث العامة ما كنا شعرنا بهذا الشعور الخاطئ الذي يحملنا على أن لا نتجاوب مع حديث الرسول عليه السلام إلا فيما افترض عليكم. ما هو هذا الذي أشير إليه؟ حديث صحيح: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا أنت أيها المتعبد الصالح كنت تصوم ولا تزال يوم عاشوراء رغبة لذاك الأجر العظيم يكفر السنة الماضية، وتصوم عرفة كما وقع في عرفة الماضية، فأنت حينما تترك صيام هذا اليوم أو ذاك لا تتركه كسلا ورغبة عن الخير، خلاف ما هي عادتك، أنت بتصوم دائما ما شاء الله. لكن بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوقفت عنده فأنت مأجور ولو لم تصم. بل أنا أقول هذا الذي لا يصوم هو منزلته عند الله في هذا الخصوص، أما الأمور الأخرى فهو أعلم بها. منزلتك عند الله أعلى وأسمى من ذاك الذي يصوم، لأنه يصوم يوما دخل فيه عامل شرعي يجعله غير شرعي، وهو أنه طابق يوم السبت، وقد نهى عليه السلام نهيا عاما بقوله لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فلذلك على المسلم إذا ترك شيئا لله أن لا يتوهم أنه خسر، بل هو الرابح على كل حال. هذا ما أردت أن أذكره بهذه المناسبة. نعم،
صيام تاسعاء لوحده
لا بد،
قلنا يوم الجمعة بعد يوم الجمعة صحيح.
كيف
صيام يوم؟
فهمت أعطيتك الجواب، بس كيف كلامك الأخير؟
تقول ما هو باجي يوم جمعة وصيام يوم الجمعة كمان كبداية منهي عنه نفس الصورة.
شامي بربير سمعني يا أخي سمعني.
يعني عندنا هون في جمعة وسبت،
وعندك جمعة وخميس.
لا خليك معي أستاذ،
وانت خليك معي. ليش ما بتخليك معي؟ عندك خميس وجمعة بس بدك تورد الإشكال. أصوم الخميس وصوم الجمعة، فأنت في هذه الحالة خير من الذي صام يوم السبت كما ذكرنا آنفا. أهلا وسهلا.
بالنسبة لأهل صلى الله عليه وسلم على ميمونة،
كيف
دخل على ميمونة
ووجدها
يوم الجمعة صائمة؟
تاني جويرية.
جويرية جزاك الله خير. قال لها هل صمت البارحة؟
لا.
قالت لا.
أيوه.
قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري.
ألا
يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غدا السبت؟
ما يعرف.
صلي على محمد.
يعني هذا يعني بيجاوبك حسب سؤالك. نعم. وإن كان سؤال خطير والجواب أخطر حتى تعرف شو ما وعده.
إذن فصل لنا جزاك الله خير.
طيب ماذا تقول في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟
نعم.
ها؟
نعم.
أنا شو بقول الآن؟
ما قال ربي.
أنا
عارف.
شو بقول؟ بقول ما كان يدري.
ما كان يدري.
ليه؟
نعم.
لأنه ما نزل عليه الوحي.
نعم.
طيب إيش فيها؟ أنت تعرف إنه الأحكام تنزل على التدرج ولا تنزل طفرة واحدة؟ يعني لما ربنا قال للرسول وهو في غار ايش ثور، ما هيك اسمه تبع مكة، شو قال له؟ اقرا
غار حراء.
ها؟
غار حراء. غار حراء. نعم.
أنا أقرأ، هل تعتقد نزل الوحي كله في هذه اللحظة عليه؟
لا،
ولا تباشير النبوة؟
نعم.
طيب، ولما كان المسلمون يصلون وبعضهم سكارى،
نعم،
كان يعرف الرسول أنه الخمر حرام؟
لا.
طيب، هي أهم ولا هي؟
في الأهمية سواء بدل، يعني كلها أحكام دين.
لا مش
يعني.
ها؟
كل احكام دين في الاهميه ما الاهم، لكن ايش بقول يا شيخ، في يعني ما دام قلت في متقدم في متاخر فيها
لا لابد يا اخي لابد فيها متقدم فيها متاخر، لانه ما دام في حديث هو حديثك،
نعم،
في اشعار بجواز صيام يوم السبت لمن صام الجمعه،
نعم،
ها، ثم جاء الحديث، لأن صيام يوم الجمعة وصيام يوم السبت ما هو فرض بداية يعني،
نعم،
إيه، فأنت لما بيجيك هذا الحديث لا تصوم يوم السبت ما تصوم يوم الجمعة عشان تصوم السبت معه،
نعم،
صح؟
نعم.
وإذا كنت ولا بد لك صوم يوم الجمعة بيجي جوابنا لحسن هذا،
نعم،
بتصوم يوم الخميس وبتصوم مع يوم الجمعة، وإلا أنت مستريح، ما هو فرض عليك انك تصوم يوم الجمعة،
نعم،
لكن اذا اجى يوم الجمعة يوم السبت في رمضان دخل في الحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. ومن هنا يقول العلماء، وظني ان هذا القول ما هو غريب عليكم وانتم حديث عهد به، وهو اذا تعارض نصان أحدهما حاضر مانع والآخر مبيح، أي النصين يقدم على الآخر؟ حاضر. وقضيتنا هكذا، حتى لو ما عرفنا المتقدم والمتأخر، لكن لو عرفنا المتأخر المبيح، عرفنا أن المبيح هو المتأخر، حينئذ بيكون هذا ناسخ لما تقدم من النهي، أو على الأقل يقال بخفف النهي من التحريم إلى الكراهة، مشان إيش الجمع بين الحديثين. أما هو القضية بالعكس تماما، ما في عنا نص للمتقدم أو المتأخر، لكن عنا مبيح وعنا حاضر مانع، فأيما المقدم؟ الحاضر على المبيح. هذه قواعد لولاها ما استطاع العلماء أن يمشوا في تقديم النواهي على المبيحات، علما مع أنه على الغالب كل نهي عن شيء ما يتضمن تحته أن هذا الشيء كان مباحا من قبل. نهى مثلا عن اختصار في الصلاة، الاختصار في الصلاة كان موجود ولذلك نهى عنه قبل النهي، شو كان حكمه؟ على الأصل إباحة. وهكذا إذا جاء نص يتضمن إباحة شيء ثم جاء نص يتضمن النهي عن هذا الشيء، فالنص اللي يتضمن إباحة جاء على الأصل وعلى البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني، والنص الذي تضمن النهي عن هذا الشيء تضمن حكما جديدا. ومن هنا بقى تعرف ويسهل عليك أن تهضم جوابي لسؤالك لصاحب علي أنه الرسول ما كان يدري. أنا قلت لك بكل صراحة ما كان يدري. ليه؟ لأنه الله قال ما كنت تدري، وبصورة عامة، ما الكتاب ولا الإيمان، أما هذه مسألة جزئية فهي أهون. يعني رسول الله ما يعلم إلا ما علمه الله. ماشي؟
ماشي.
تعقيب على السؤال السابق، قول الله سبحانه وتعالى وما يرد فيه